إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 32 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا. وقد عرفنا أن هذا الباب مسائله كثيرة، وكان أهمها مسألة البناء والقضاء بالنسبة للمسبوق. وبقي من مسائل هذا الباب مسألة أخرى مهمة، ألا وهي بما تدرك الركعة. هل تدرك الركعة بالركوع؟ هل تدرك الركعة بالركوع أم لا بد من القيام والقراءة؟ وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة عندك في صفحة 38، قال: ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكعا تحتسب له تلك الركعة. قول الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعا، من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة، يعني أدركه راكعا ولم يقم ولم يقرأ الفاتحة. طيب، قالوا: للأمر بإتمام ما فاته. فعلاقة هذه المسألة بهذا الحديث: وما فاتكم فأتموا. وقد فاته القيام وفاتته قراءة الفاتحة، فهو مأمور بإتمامها، وعلى الرواية الأخرى مأمور بقضائها. قال: وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة، بل حكاه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. يعني الإمام البخاري نقل هذا القول عن كل من أوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام. طيب، يقول قائل: طيب وين الشافعي؟ الشافعي عنده أن الركعة تدرك بالركوع. فنقول: هذا مستثنى. فالشافعي مثلا مع قوله بوجوب القراءة خلف الإمام في جميع الركعات، إلا أنه استثنى هذه الحالة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا هو الفقه الصحيح إن شاء الله كما سيتبين. قال: واختاره ابن خزيمة، سيأتي ما فيه، وأن ابن خزيمة بوب بابا، يعني يفهم منه أنه مع الجمهور. قال: والصبغي، الصبغي هذا من محدثي الشافعية أبو بكر، أبو بكر الصبغي هذا من محدثي الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، وأيضا اختاره العراقي، وانتصر له الشوكاني أولا ثم عاد وقال بقول الجمهور أخيرا. نعم، فإذا هذا يعني ما ذكره الحافظ في الفتح. قال: وقال علم الشوكاني. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. وهذا حديث ضعيف جدا، فيه ياسين بن معاذ وهو متروك. قال: على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين، يعني صوابه في كلتا الروايتين، مشعر بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز. نعم، فمثلا في حديث البراء عند مسلم لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فوجدت قيامه فركعته، يعني فركوعه، فاعتداله فسجدته، يعني على السواء. فالمهم أن الشوكاني يقول إطلاق الركعة إنما هو على الركعة الكاملة لا على الركوع، وإطلاقها على الركوع لا بد أن يكون هناك يعني قرينة تبين أن المراد بالركعة الركوع. قال: وأيضا حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. هذا أيضا من أدلة الجمهور، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. هذا يعني ذكره الشيخ الألباني تحت الإرواء برقم 496. نعم، قال: أخرجه الدارقطني والبيهقي، ثم قال: من طريق يحيى بن حميد. قال البخاري: لا يتابع عليه. نعم، والرواية الصحيحة عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المهم أن الشيخ الألباني ضعف هذا الإسناد. قال: وقد وجدت له طريقا أخرى إلى الزهري. قال: وهذا إسناد واهٍ جدا فلا يصلح للاستشهاد. فالمهم أن هذا الحديث الذي استدل به الجمهور يعني ضعيف. نعم، الإنسان يقول ما له وما عليه، يعني تريد أن تتفقه في مسألة تتفقه فيها تفقها صحيحا، ثبت العرش ثم انقش، ما تأتي إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية من الأدلة وتقعد يعني تتمحل في إثبات المطلوب، لا. فالمهم أن هذا يعني ضعيف، ومع ذلك الشوكاني يقول يعني لا دلالة فيه، يقول لا دلالة فيه. قال: وإنما هذا لدفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك، غير مدرك. يعني المهم أنه يعني يقرأ ويدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام، ما يدرك القيام وقراءة الفاتحة ويفوت الركوع، لأنه لو فاته الركوع كما لو فاته القيام مع الفاتحة بالنسبة لأصحاب هذا القول. نعم. قال: إذا تقرر لك هذا الكل كلام كله للشوكاني، علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية. قال: وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة. بالنسبة لابن خزيمة، الشيخ اليوتيوبي نقلها هنا حاشية صفحة 312، قال: لم يصحح ابن خزيمة هذا الحديث بل أشار إلى ضعفه. قال: وترجمته تدل على أنه يقول بمذهب الجمهور. نعم. قال: وأبو بكر الصبغي. قال: واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. قال: وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. هذا الصحيح عن أبي هريرة، يعني المرفوع هذا غير صحيح، والصحيح عن أبي هريرة هذا الموقوف: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة، بتلك الركعة. طيب، هذا الموقوف عن أبي هريرة الشيخ الألباني ذكره تحت حديث الصحيحة 229. نعم. قال: وفيه معقل ابن مالك، قال: فإنه مع مخالفته لتلك الآثار، وسنذكرها، ضعيف الإسناد من أجل معقل هذا، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال: الأزدي متروك. قال: نعم، رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق، قال: حدثني، فصرح، لكنه بلفظ: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. وهذا إسناد حسن، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر، إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما. قال: وهذا من عند أبي هريرة، ولا نرى له وجها، والذين خالفوه أفقه منه وأكثر. الذين خالفوه، من هؤلاء الذين خالفوه من الصحابة؟ فإذا بالنسبة لأثر أبي هريرة الموقوف عليه هذا ضعيف الإسناد، وضعيف الإسناد، وإن كان له طريق أخرى قواه الشيخ بها، إلا أن الشيخ قال: إلا أن هذا من عند أبي هريرة، يعني اجتهاد منه موقوفا عليه، نقول يعني هذا اجتهاد من أبي هريرة خالفه فيه من هو يعني أعلم منه وأكثر. نعم، بل كما سنذكر عن عبد الله بن الزبير أنه قال: من السنة، وسنأتي للآثار إن شاء الله تعالى. المهم، خلينا الآن فيما يذكره الشوكان، كل هذا نقله الشيخ عن الشوكان. قال وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدث الشافعية، ورجحه المقبلي. قال الشوكاني وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قال العراقي في شرح الترمذي عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة، واختاره العراقي. قال والعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء، يعني الشوكاني ينكر على من يدعي الإجماع. قال وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر فإذا ذكر لهم أولا حديث أبي هريرة وفيه ما فيه، وأيضا حديث أبي هريرة الآخر وهو ضعيف. قال وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يؤمر بإعادة الركعة، فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه. هكذا يقول الشوكان. لماذا؟ قال لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل لنا أنه اعتد بها، وهذه في الحقيقة حيدة من الشوكان. تأملوا في هذا الكلام أيها الإخوة، طالب العلم لابد أن يكون مميزا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأمره بالإعادة فماذا بعد؟ معناه أنه اعتد بالركعة، يعني ما في إلا هذا. فكيف الشوكاني يقول لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بهذا؟ ما نحتاجه أنه ينقل أنه اعتد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. نعم، هذا بالنسبة لأبي بكر. وليس أبو بكر وحده الذي كان يفعل هذا، بل خمسة من الصحابة كما سننقل إن شاء الله كانوا يدخلون المسجد، أول ما يدخلون يركعون ويدخلون في الصف ويعتدون بالركعة إذا دخلوا في الصف. طيب ماذا بعد؟ خمسة من الصحابة. فلو كان يعني الذي جاء عن أبي هريرة ثابتا فأبو هريرة في جانب وخمسة من الصحابة في جانب، أبو بكر رضي الله عنه وزيد وابن مسعود وابن عمر، خمسة من الصحابة. وسنذكر الآثار عنهم لأهمية هذه المسألة. طبعا الآثار هذه موجودة تحت الصحيحة 229، وأيضا موجودة في الإرواء 496. نكمل كلام الشوكان. قال الشوكاني وفي حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني هو يريد أن يقول أنهم يركعون ولا يعدوها شيئا. نقول هذا الأثر وهو في صحيح أبي داود، نعم أو في صحيح هو صحيح في الإرواء 496، يدل على ماذا؟ بمفهوم المخالفة، ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، هذا بمفهومه أنكم إذا أدركتم الركوع فتعدوها شيئا. قال وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال إنه لا حجة له فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. نقول الأصل الاجتزاء، ثم استدل بالحديث هذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نقول يعني هذا إيش؟ هذا خص بأفعال هؤلاء الخمسة من الصحابة علاوة على عبد الله بن الزبير، فإنه قال من السنة. فإذا المخصص يعني قد ثبت، وما فاتكم فأتموا إلا أن تدركوا الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولا يلزمه أن يتم وأن يقضي ما فاته. نعم. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك، لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد. نعم. وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب، نقول هذا غير صحيح، بل الثابت عن زيد بن وهب في قصته مع عبد الله بن مسعود أنه اعتد بالركوع تحت الحديث 229 بالنسبة لأثر ابن مسعود. قال عن زيد بن وهب: قال خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود، من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد، تأملوا، ركع الإمام، تأملوا أيها الإخوة، فكبر عبد الله وركع وركعت معه وهم في وسط المسجد، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح. نعم. وله طريق أخرى عن عثمان بن الأسود، قال: دخلت أنا وعبد الله وعبد الله بن تميم المسجد، فركع الإمام، فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة قال لي عمر: الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ قلت: من مجاهد. قال: رأيت ابن الزبير فعله. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وسنده صحيح. نعم. طيب، فإذا هذا بالنسبة لقول ابن حزم، وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب. نعم. قال الشوكان: والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة قبل أن يقيم صلبه، وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم، وقد أقول وقد عرفت الرد عليه. قال: ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة، حديث الباب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ في الفتح وذكر ما تقدم. قال الشوكاني: وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وهو الصنعاني رسالة في هذه المسألة، الله أكبر، في مسألة إدراك الركعة بما يكون، صنف فيها رسالة مستقلة ورجح مذهب الجمهور. قال الشوكاني: وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها، يعني في الرد على رسالة الصنعاني. الشيخ الإثيوبي اختار يعني ما نقله هنا عن الشوكاني وغيره. قال: لكن من الغريب أن الشوكاني تراجع عن هذا القول، فقال بترجيح مذهب الجمهور في فتاواه المعروف بالفتح الرباني، الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، فالصنعاني بحثها ووصل لمذهب الجمهور. الشوكاني الذي تقدم أنه قال إيش؟ لم تقدم وقال، بس أريد أن أنقل كلامه لما قال: أشبعتها بحثا. نعم. قال وين كلام الشوكاني الذي نحن خططنا عليه الآن؟ قال: وأحطها. قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا. ووصل لماذا؟ وصل إلى القول الثاني، ثم عاد إلى قول الإيش؟ إلى قول الجمهور، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. والدليل على قول الجمهور يعني ما نقله الشيخ في حديث الصحيح 229، قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. نعم. ربما يقول هؤلاء: هو مأمور أن يصنع كما يصنع الإمام. نقول: لو كان ذلك كذلك فلماذا يؤمر بالركوع أول ما يدخل المسجد؟ يقال له امشي يا فلان على هينتك حتى تصل إلى الصف، إن أدركت الركوع فبه ونعمة، ما أدركت إذن تعيد الركعة. ما يؤمر أنه يركع أول ما يدخل المسجد، إنما يؤمر بالركوع أول ما يدخل المسجد من أجل أن يدب إلى الصف راكعا ويجتزئ بتلك الإيش؟ بتلك الركعة. نعم، فإن ذلك السنة. هذا رواه الطبراني في الأوسط عن ابن الزبير. وقوله فإن ذلك السنة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه سنة مرفوعة. قال الشيخ ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الإيش بن الزبير. نعم، نقول وإيش والخامس من؟ وأبو بكر. فإذا هؤلاء خمسة احفظهم، أبو بكر وأبو بكر، هذا اثنين، وبعدين من العبادلة ابن مسعود وابن الزبير، وبعدين زيد بن ثابت. ثم ذكر ما رواه البيهقي بإسناده أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب وهما راكعان حتى لحق بالصف. وأيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وبعدين عن ابن مسعود ذكرناه، وعن ابن الزبير يعني ذكرناه. قال وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه، وهو أن من أدرك الركوع من الإمام فقد أدرك الركعة، وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر، كمان ابن عمر بإسنادين صحيحين، وقد خرجتهما في الإرواء، كتب هنا برقم 119 والصحيح برقم 496، برقم 496 عن ابن مسعود وإيش وابن عمر. أما ابن مسعود قال من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، هذا سند صحيح. وأما ابن عمر إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع، يعني فحد الإدراك وضع اليدين على الركبتين، هذا الضابط ما أحسنه، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. الآن عندنا ابن مسعود وابن عمر عنهما هذان الأثران الصريحان، وأما الذي يدب إلى الصف راكعا فهذا أيضا يدل على هذا القول الصحيح. نعم، فهذا الذي يعني ذكره الشيخ. وفي الحديث الذي بعده 230 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد يعني لا تعد للإسراع، لأنه كان أسرع وركع خلف الصف ودب حتى دخل في الصف واعتد بتلك الركعة، ثلاثة أمور: أسرع وركع خلف الصف ثم اعتد بالركعة، ثلاث حاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى ما فعلت، لا تعد هذا يعود إلى ماذا؟ الصحيح أنه يعود إلى ماذا؟ ولا تعد يعني إلى الإسراع. وأما الركوع خلف الصف فقد ثبت، بل أبو بكر كان يعمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني الصحابة أدرى بمرويه، أبو بكر كان يعمل بهذا، فكيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد؟ فكان يركع دون الصف وكان يعتد بالإيش؟ وكان يعتد بالركعة. فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى هذين الموضوعين في الإرواء 496 وفي حديث الصحيحة 229. والحمد لله أنه مذهب الإيش؟ أنه مذهب الجمهور. طبعا مش القضية أن احنا يعني مذهب الجمهور، نحن نخالف الجمهور في مسائل، لكن المراد ها هنا أنه مع الأدلة فهو علاوة على هذا، فهو يعني مذهب الجمهور. هذا كله يعني تحت حديث أبو هريرة بطرقه. بقي في الباب حديث أبي قتادة. نعم، قال حدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج أبو يعقوب التميم المروزي ثقة ثبت، قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري. الصوري نسبة إلى صور، صور هذه في لبنان، فهذا الصوري. قال نعم هذا ثقة. قال حدثنا معاوية بن سلام. معاوية طبعا الصوري هذا محمد بن المبارك الصوري كان من العباد، وقال الذهلي كان أفضل أهل الشام. نعم، معاوية بن سلام أبو سلام الدمشقي وسكن حمص ثقة. عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر البصري نزيل اليمامة ثقة ثبت يدلس، قال أخبرني صرح بالتحديث عبد الله ابن أبي قتادة المدني ثقة، أن أباه وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، والجلبة أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا في الصلاة. قالوا فيه أن التفات الخاطر إلى الأمر الحادث لا يفسد الصلاة. نقول لا يفسد الصلاة ولا يخل بالخشوع فيها، يعني إنسان يصلي وهو خاشع في صلاته وبعدين سمع مثلا أي حاجة، صوت سيارة ولا صوت كلب ولا أي شيء، فيعني ذهب خاطره مع هذا الصوت، هذا لا يفسد الصلاة ولا ينقص من الخشوع. إيش؟ من الخشوع فيها. الإنسان ليس مطالبا في صلاته إن هو يغيب، ويعني يغيب كما يغيب أهل الغيبة، الفناء ما الفناء. صحيح يعني يذكر عن السلف أن الواحد منهم سبحان الله كان إذا دخل في الصلاة يعني حتى لو يعني وقع الجدار ما يشعر. نقول هذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، أن قلبه اتسع للخشوع في الصلاة ولهذا الإدراك. نعم، ولهذا الإدراك، فحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء أفضل يقينا من حال ممن جاء بعدهم. فقال يعني بعد سلامه صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة. هنا يعني العموم الذي ذكرناه، إذا أتيتم الصلاة يعني حتى ولو قبل الأذان، قبل الأذان، بعد الأذان، قبل الإقامة، عند الإقامة، هذا عموم. الحديث أبي هريرة فيه إذا أقيمت الصلاة، وحديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، ولا منافاة، لأن إذا أقيمت الصلاة فرد من أفراد إذا أتيتم الصلاة، أتيتم الصلاة عموم من أفرادها إذا أقيمت الصلاة. والقاعدة الذهبية للشنقيط رحمه الله أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه، أقيمت الصلاة هذا فرد من أفراد أتيتم الصلاة، وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه. فالعموم هنا عموم محفوظ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. قال وما سبقكم فأتموا، وما سبقكم فأتموا. يقال ها هنا في هذه اللفظة كما قيل في حديث أبي هريرة، تقدم أنها يعني ثابتة في حديث أبي هريرة فقضوا، والإمام مسلم عللها. وكذلك هذا في صفحة 319 قال ابن رجب: وقد وجد في بعض نسخ البخاري في حديث أبي قتادة هذا: وما فاتكم فقضوا. سبحان الله، هذا في بعض نسخ البخاري. وخرجه الطبراني من طريق أبي نعيم الذي خرجه عنه البخاري، وقال: ليصلي أحدكم ما أدرك وليقضي ما فاته وليقضي. وخرجه بقي بن مخلد الذي مسنده أكبر مسند عن ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن شيباء. هذا يعني يؤكد ما صححناه قبل في صفحة 297 لما قال عن سفيان، وللأسف أن هذا موجود في الفتح، فهذا يصحح أيضا. يعني هذا الشيخ اليوتيوب نقله عن الحافظ في الفتح عن سفيان فيصحح في الفتح ويصحح في صفحة 297 كما نقله الشيخ هنا. قال عن ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن شيباء، وقال في حديثه: وما سبقتم فقضوا. وخرجه الإسماعيلي ولفظه: وما فاتكم فقضوا. فالصحيح أيها الإخوة أن هاتين اللفظتين ثابتتان والحمد لله، وهما بمعنى واحد: ما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فقضوا. وقد عرفنا اختلاف العلماء، وأن حتى الذين يقولون بالقضاء يقولون بالترتيب في الأفعال، فيهون الخلاف جدا جدا، وتصبح لفظة فأتموا كلفظة إيش؟ فقضوا، لا فرق بينهما. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا هو. قال: حدثنا معاوية بن هشام، هذا صدوق له أوهام. قال: حدثنا شيبان، هذا ليس سفيان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري، ثقة صاحب كتاب. طيب، حدثنا شيبان بهذا الإسناد. يقول قائل: طيب يعني كيف يعني بهذا الإسناد؟ الإسناد الذي قبله يعني المفروض هذا الإسناد يسمى فيه راون، هو يعني سمي في الإسناد قبله عشان نقول بهذا الإسناد، فكان يعني يجب أن يقول حدثنا شيبان عن يحيى بهذا الإسناد حتى يعرف الإسناد. وقال الإمام النووي: عندك كان ينبغي لمسلم أن يقول عن يحيى، لأن شيبان لم يتقدم له ذكر. قال: وكأن مسلم رحمه الله اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة معاوية ابن سلام، فيكون الحديث مخرجه معاوية ابن سلام، وشيبان ابن عبد الرحمن كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير به. وكذلك يعني ذكر الشيخ الإيش الإثيوبي، ورواية شيبان هذه قد أخرجها البخاري في صحيحه، قد أخرجها البخاري في صحيحه. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعا، وقد عرفنا حكمه، وأن هذا ينهى عنه في جميع الأحوال، كما يعني نقل ابن المنذر وابن عبد البر. ماذا قال ابن المنذر يا شيخ؟ أنا أكرر هذا لأن هذه كلمات مضيئة. قال ابن المنذر: والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز. هذه قاعدة تحفظها في كل من خرج عن ظاهر الخبر، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز. وابن عبد البر ماذا قال؟ قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم الحجة، هو الحجة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: والحكمة فيه، قد عرفنا أن الحكمة يعني أن هذا يناسب حال الصلاة، وأيضا تكثير الإيش؟ تكثير الخطى. وأيضا قال قوله: إذا أقيمت الصلاة، إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، اللي هو من باب الإيش؟ يعني من باب الإيش الأولى. قال واختلف العلماء في المسألة يعني مسألة البناء والقضاء، فقال الشافع والجمهور ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعدها بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة وطائفة، وعن مالك وأصحاب روايتان كالمذهبان، وهو البناء في الإيش؟ البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. وقد تقدمت المسألة باستفاضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، ونكتفي في هذا الدرس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.